كذلك.
نعم ما شاء الله. نعم صح. نبدأ الله يجزيكم الخير.
الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما يظن أنه نجس وليس كذلك، لأن الأصل في الأعيان هو الطهارة، فالقول بالنجاسة يحتاج إلى دليل خاص. ومن ثم هنالك الكلام يتعلق بكل مفردات الأمور الآتية، وهنالك تفصيلات تتعلق بذلك. من هذه الأمور التي تظن أنها نجسة وليس كذلك، أولا المني، ومن الأدلة على طهارته ما يرويه علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة رضي الله عنها فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة رضي الله عنها: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، يعني مكان المني، فإن لم ترى نضحت حوله. إذا لم ترى هذا المني نضحت حوله، فهذا يدل على أن المني طاهر، لأن النضح لا يكفي لتطهير النجاسات، فهذا ليس بنجس. ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام فرك فيصلي فيه. تقول عائشة رضي الله عنها: لقد رأيتني أفرك هذا المني من ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام فرك فيصلي فيه. وفي رواية: لقد رأيتني وإني لا أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يابسا بظفري. ولو كانت النجاسة مثلا لو كان نجسا لما كان يجزئ أن يحك بالظفر، بل لابد من إزالة النجاسة كما هو واضح. ولو كان المني نجسا لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام في ثوبه ذلك، بما ورد من النصوص النبي عليه الصلاة والسلام صلى في يعني هذه الثياب التي كان فيها المني. ولو كان المني نجسا كنجاسة البول مثلا لا يصلى، بشكل عام طبعا لا نقول عن ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان المني نجسا لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام في ثوبه ذلك، ولما كان يكتفى لا بالفرك ولا بالحك ولا بإزالته يعني بالظفر وهو بالحك، وهذا تفسير الكلام السابق، وإنما لابد من الغسل. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله عن الفرك: وهو قول غير واحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا رحم الله الجميع، قالوا في المني يصيب الثوب يجزئه الفرك وأن لم يغسل. يعني هؤلاء العلماء في الطبقات السابقة وأعلاها، طبقة الصحابة رضي الله عنهم ثم من يعني يليهم يلي هذه الطبقة من التابعين ومن بعدهم، قالوا بأن المني يعني يصيب الثوب ليس بنجس، وإنما يجزئه الفرك وإن لم يغسل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. The Sheikh حفظه الله ورعاه, he began in the next chapter entitled what is thought to be impure or najis but really isn't. Number one is al-mani. Al-mani is the sperm, or that which comes out after ejaculation is al-mani. Anyway, this is not najis. And that is because the asl, the principle concerning most things or considering anything is that it is tahir, it is pure, and you need a dalil, you need some type of proof to prove otherwise. You need something that proves otherwise. And what we have here is a hadith from Alqama al-Aswad that a man was he was where Aisha radiallahu anha was, or he was staying in her home, and he awoke, he rose, and he was cleaning his thobe. And Aisha radiallahu anha, she said, it would have been enough for you, thought, just to wash the place, yani the place that you got the money came. And if you don't see where it fell on your clothing, then spray some water around it. And the Sheikh, he said, so this is an indication that this is not najis. It is not something that it's not impure. Because it would not have been enough for the person to just spray water on it if it was impure. You'd have to actually clean the film. You have to clean, you know, you have to get down and clean it. And it would not have been enough to just to spray some water on it. And she, radiallahu anha, Aisha, continued on to say, and I would have scraped it off from the messenger, Allah's messenger's thobe. I would have scraped it off his clothing with my nail. And he'd take it and pray with it. And this yet another indication that if it was najis, first of all, it wouldn't have been sufficient if she just scraped it off. And number two, the Messenger sallallahu alaihi wasallam wouldn't have prayed in it. This is an indication that al-mani is not And نعم ما زلنا أيوة شيخنا ما زلت تترجم بس بقي سطرين إن شاء الله. And likewise, in another narration, Aisha radiallahu anha, she said that she scraped it off of the thobe of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, you know, after it had dried, and he picked it up and prayed with it. So if the mani was najis, the Messenger sallallahu alaihi wasallam would have not prayed in that thobe. And Abu Isa Tirmidhi, rahimahullah, he said, concerning al-farq, and that is to kind of take the two edges of the clothing and rinse them together. Really just the rinsing of that, you know, the place. When you kind of take two edges, or you kind of fold the clothing together and rinse it with some, in that manner. Or to scrape it off after it has dried, al-farq. It is the statement of more than one of the companions of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, and the tabi'in, and those that have come after them from the fuqaha, the likes of Sufyan, and al-Thawri, and al-Shafi'i, and Ahmad, and Ishaq. They said concerning the mani that comes on the thobe, the clothing, it is enough for the person to do the farq. And like I said, it is, if it's dry, it means to scrape it off. If it is still wet, then it is to just wash the area. وَإِن لَمْ يُخْسَلْ, and even if the thobe completely is not يعني cleaned. نعم شيخنا.
جاء في سير الجرار وقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم وغيره, لكن الحقيقة الحديث ليس في صحيح مسلم، أنها كانت تفعل، والحديث ثابت طبعا لصاحب الخزيمة وصححه شيخنا رحمه الله، أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، يعني في حال صلاته وهو يصلي عليه الصلاة والسلام كانت تفرك المني من ثوبه عليه الصلاة والسلام، ولو كان نجسا لنزل عليه الوحي بذلك كما نزل عليه الوحي بنجاسة النعال الذي صلى فيه. لو كان ذات يوم تصلي النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه، فالنبي عليه السلام خلع عليه فوضعهما عن يساره، يعني من جهة اليسار، فخلع الناس نعالهم، وهذا لأنهم كانوا يتأسون ويقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولعلهم يعني ظنوا بأن هذا يعني جزء من العبادة. المهم كانوا يتأثرون ويتأسون بالنبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يعقلوا الأسباب، فخلع الناس نعالهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ لماذا يعني ألقيتم هذه، ألقيتم يعني جميعا نعالكم؟ ما هو السبب؟ ما هو الدافع؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعلك فألقينا نعالنا، يعني اقتدينا وتأسينا بك، فعلته فعلنا كما فعلت، ألقيت نعلك فألقينا نعالنا. قال: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرة، يعني فيهما نجاسة، جاء جبريل عليه السلام وأخبرني. فهنا يقول يعني رحمه الله في السير الجرار أن لو كان أنه لو كان هذا المني نجسا لتنزل الوحي بإخبار رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذه النجاسة كما أخبره عليه السلام أو عليهم السلام بالنسبة للنعال حينما نزل الوحي وأخبره أن في نعليه قذرة وأنهما يعني وأن فيهما نجاسة. فلو كان المني نجسا يتنزل الوحي كما تنزل في شأن النعال ليخبر، فلما لم يكن هذا أي لم يتنزل الوحي في ذلك فدل هذا على يعني طهارة المني. وكذلك عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر، يعني كان عليه الصلاة والسلام يزيل المني من ثيابه بحشيش طيب الريح، وذلك يعني لتذهب الرائحة ولتنظف الثوب، ثم يصلي عليه السلام فيه ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. يعني كان كذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يفعل هذا ويميط المني من ثوبه بهذا الحشيش الطيب الريح يصلي فيه، وكذلك كان يحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. يعني ربما الإنسان يغسل ثوبه من أجل النظافة، هذا شيء جيد يعني، ولكن لو لم يغسله وحطه وهو يابس فلا بأس من ذلك، يعني من ناحية الطهارة فلا بأس بذلك ولا إشكال في هذا الأمر. كذلك عطاء يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في المني يصيب الثوب أمطه عنك أذله عنك. قال أحدهم: بعود أو إذخرة، فإنما هو بمنزلة البساق والمخاط، يعني البساق والمخاط ليس نجسين، لكن ربما الإنسان يريد أن يتنظف، هذا ما فيه إشكال يعني للإزالة كما قلنا. يقول في المني يصيب في المني يصيب الثوب أمطه عنك. قال أحدهم بعود، يعني أمطه أمط هذا المني من الثوب بعود أو إذخرة، فإنما هو بمنزلة البساق والمخاط، يعني الإزالة كما يزيل البساق والمخاط. فلو لم يزل البساق والمخاط لا يقال بنجاسة الثياب، لكن النفوس تأبى أن يبقى البساق وأن يبقى المخاط، وكذلك أن يبقى المني على الثياب، لأن الناس يعني تكون منهم نسبة لهذا الإنسان بالتقصير، يعني لماذا هذا مثلا ينظف هذا المني، يكون الأمر يعني فيه نسبة للتقصير. كما يعني هو الحال مع هذا الإنسان الذي يبقي البصاق أو المخاط، هذا يعني منتقد وليس مقبولا من ناحية النظافة ومن الناحية الاجتماعية، لكن من أمور الطهارة هذا يعني لا إشكال في ذلك، ليس بنجس. نعم
نعم شيخ حفظه الله. He continued on again concerning the many. Once again, this is what you know. This is the part that has the. This is what comes out of the man after ejaculation. Sperm, whatever you want to call it. He says he continues on in a Sayl al-Jarrar. It said that Aisha, and it has been it's authentic from Aisha radiallahu anha, from Muslim and other than him. يعني Imam Muslim صحيح, except that the Shaykh حفظه الله here says rather this is not coming صحيح Muslim. As has been pointed out, and it is in Sahih Ibn Khuzaymah, and our Shaykh Nalbani has authenticated it. That she, radiallahu anha, used to scrape the mani from the thobe of the Messenger, sallallahu alayhi wa sallam, while he was praying. She would scrape it off while he was praying. That's probably, you know, it was dry, and she'd scrape it off, and he, alayhi salatu wasalam, would continue his praying. And if it was najis, the Messenger, sallallahu alayhi wa sallam, would have discontinued his prayer, number one. Number two, it would have been revealed down, it would have been revealed to him that he's praying in some type of, in najis clothing. Just like it was revealed to him when he was praying in his shoes. And some impurities came upon the shoes while he, you know, before his prayer, and the angel came and informed him that your shoes are najis. And the story concerning that is the Messenger sallallahu alaihi wasallam was praying and he had some impurities on his shoe, and while he was praying he took them off and put them onto his left side. Now the companions radiallahu anhum, which are well known to have followed the Messenger sallallahu alaihi wasallam, all that he did, likewise took their shoes off and put them to their sides upon seeing the Messenger sallallahu alaihi wasallam. They thought this might have been a revelation, that this is the way to worship and what have you, but it was from their following of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. When the Messenger sallallahu alaihi wasallam finished his prayer, he said, "What made you do that?" He said, "Well, we saw you, Ya Rasulullah, do so, and we did likewise, we just followed." He said, "Rather, it was Jibreel came to me and said that I had some impurities on my shoe. It was najis, so I took them off." And in this situation, the similar it would have, or something similar would have happened, in which he, alayhi salatu wasalam, was, if the mani was najis, he would not have been able to continue his prayer in it. So, nah. And from Aisha radiallahu anha, she said, "I used to scrape the mani from the thobe of the Messenger sallallahu alaihi wasallam if it was dry, yabis, it was dry, hardened. Or I would wipe it or wash it if it was still wet or moist." And this is Al-Humaydi. he's the one, the narrator of the hadith, or the athar, is the one that is in doubt if it is wipe or wash. And this this doesn't harm the narration whatsoever. And he, alayhi salatu wassalam, he used to wipe the mani off of his thobe with a plant that was good smelling, called an ithkhir, or an ithkhir. And he would wipe it off because this was a good smelling plant, and it would purify the place and take away whatever bad smell there was, or the smell or effect of it. It's this good one. And he, alayhi salatu wassalam, he would wipe it or scrape it off from his thobe and then pray with it. And from Atta ibn from Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, he said, if the mani comes on your thobe, then take it away or wipe it off with something from a piece of wood, or this idkhir, and it is a good smelling plant or wood, because it is like the spit. It is just like spit and mucus. Yani it is not najis. It's not najis, but nobody wants it on them. No. And Ibn Hazm says, he continues on, that the mani is afwan. No, he said, here the sheikh said it's not najis, but nobody wants to have any mucus or spit on them. So, from the tahara standpoint, okay, it's not najis, but from cleaning, being clean, you want to take it away. And this was the position of Ibn Abbas and Atta, and the Sahaba, and the Messenger, sallallahu alayhi wa sallam. And, you know, socially speaking, from a social standpoint, from a clean, clean, being clean, you'd want to wipe that away. So the mani kind of is in the same category as these things. They're not necessarily najis, but they're kind of, you know, they're a little bit, a normal individual doesn't really want that on him or have, you know, on his clothing. So he cleaned it away. And likewise, the Messenger, sallallahu alayhi wa sallam, added to that, in which he cleaned it with something that was good smelling. And so he would replace, he would take away the bad smell and replace with a good one. نعم.
قال ابن حزم رحمه الله في المحلى والمني طاهر في الماء. يعني لو وقع هذا المني في الماء فالماء طاهر، لأن المني ليس بنجس. والمني طاهر في الماء كان أو في الجسد، يعني إذا كان المني على البدن أو في الثوب في الملابس، ولا تجب إزالته. لا، ليس من الواجب على الإنسان أن يزيل هذا المني. والبصاق مثله لا فرق، البصاق مثل المني كما تقدم. وجاء في شبر السلام وقالت الشافعية المني طاهر، واستدل على طهارته بهذه الأحاديث، يعني أحاديث الفرق والحط ونحوها. قالوا وأحاديث غسله محمولة على الندب كما سيأتي، سيأتي إن شاء الله عز وجل لما ورد في غسل المني. هذه الأحاديث محمولة على الندب. ويفسر هذا الكلام قولهم وليس الغسل دليل النجاسة، فقد يكون لأجل النظافة وإزالة الدرن ونحوه. يعني هذا التنظيف، تنظيف المني من الملابس، من الملابس لأجل النظافة وإزالة الوسخ ونحو ذلك. قالوا وتشبيهه بالبزاق، البزاق أو البزاق كله صحيح، والمخاط دليل على طهارته أيضا، والأمر بمسحه بخرقة أو إذخرة لأجل إزالة الدرن المستكره، المستكره. يعني يقول هنا كذلك الأمر بمسح هذا المني بخرقة مذخرة لأجل إزالة الأوساخ التي يكره الإنسان بقاؤها في ثوب المصلي، ولو كان نجسا لما أجزأ مسحه. المسح لا يجزأ في أمور النجاسة، ينبغي أن يكون يعني أن يلجأ إلى الغسل، لكن هنا الأمر بالمسح بخرقة مذخرة دل على عدم نجاسته. نعم. معي أخي محمد.
عفوا شيخنا. ابن حزم رحمه الله says in المحلى أن المني is pure طاهر in the water. يعني if it falls in water it is pure, or if it comes upon the person's body it's still pure, it didn't make them najis. And it is not wajib, you know, obligatory to take it out, just like just like saliva or spit, you know, same thing. It's not impure. Does it make the water impure? And there's no difference. In the Subul al-Salam, likewise, it came that the Shafi'iyya said that in many, it's tahir, it is pure. And they used as a proof for their position on this the ahadith that just preceded, and similar to them. And they said, as for the ahadith, the narrations concerning washing the thobe, the clothing itself, and this is for if the person wants to do it, if they want to do that which is better, if they want to do that which is extra, then they mean it's for a nedb, and it's not binding. And washing is not a proof for that it is najas, that it is najis. So, nah. So it is not necessarily a clear cut proof that this thing is najis. And it may be just for the mere fact of being clean and taking away any of the harmful things or the things that are just dirty and unliked. And they said, and it is very similar to saliva and mucus. And that the similar with those two, that they are tahir because of similar evidences. And likewise, the concerning one cleaning it or wiping it off, you just wipe it off. You wipe it off with a napkin, or you can wipe it off with an idkhar, and that is like the plant that we said, or the piece of wood that is good smelling. You just wipe it off with that. But you wipe that off just because you don't want it on your thobe. You want it clean. And it's not nice to have the person praying. The person praying doesn't necessarily want to have this kind of stuff on him when he's praying, so he wipes it off with that. And that does not, you know, this doesn't mean it's najis. And if it was najis, then this would not have been considered enough. No. نعم شيخ.
وقد ورد غسل المني كما في بعض النصوص. وردت بعض النصوص يعني فيها أن النبي عليه السلام غسل المني، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة يعني المني من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، فيخرج إلى الصلاة تغسل هذا الثوب وفيه المني، والنبي عليه السلام يخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، ما زال أثر بلل من غسل عائشة رضي الله عنها ثوب النبي عليه السلام، يعني بقع الماء والابتلال البلل ما زالت في ثوب النبي عليه السلام. هذا طبعا يفيدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يباري بالمظهريات الجوفاء والشكليات الخاوية. يعني الآن يمكن الإنسان أن يستحي أن يفعل هذا الفعل، يعني وربما هذا يكون يعني من المحال أن يكون عند الناس الآن أن يخرج بالثوب وفيه بقع يقول لك ماذا يقول عني الناس، ولكن النبي عليه السلام لم يلتفت إلى هذه الأمور. كذلك قد يدل هذا والله أعلم على ضيق ذات اليد عند النبي عليه الصلاة والسلام وعدم استبدال ثياب أخرى، لكن يعني أهم عدم اهتمام النبي عليه السلام بالمظهريات، يعني البقع موجودة ويذهب، هذا أمر ليس فيه عيب، لا يعيب الإنسان، فيذهب بكل ثقة. وحبذا دائما الإنسان أن يكون واثقا بالله، أن يكون يعني بإذن الله عز وجل واثقا بنفسه، لا ينهز ل يعني رؤية الناس ولا لتطلعاتهم ولا لنظر ولا لموازينهم ولا لمكاييرهم، وإنما يكون قوي الشخصية مستقلا في ذلك، رابطا قلبه يعني بربه سبحانه وتعالى، القلب معلق بحب ربه عز وجل لا يباري بهذه الأمور. وعن عائشة كذلك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، قالت وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. كان النبي عليه السلام يغسل هذا المني يعني بنفسه ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، تقول وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. هذا الذي يبدو أن النبي عليه السلام كان يغسل يعني بنفسه، ربما يكون على عجلة من أمره، لأنه في الحديث السابق قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي عليه السلام، هنا كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، تقول وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تنقل هذا الكلام الذي جرى مع النبي عليه السلام ليكون تشريعا للأمة ولبيان حكم المني، وأنه ولكن هنا سيأتي الكلام كلام يعني أبو عيسى الترمذي رحمه الله يقول وحديث عائشة رضي الله عنها أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرق، يعني ما ورد هنا ورد الغسل للمني ورد الفرق للمني، فليس بينهما تناقض ولا تعارض، لأنه وإن كان الفرق يجزئ فقد يستحب للرجل ألا يرى على ثوبه أثره. نعم إن كان الفرق يجزئ في من حيث المني لو فرك فأن ذلك يجزئ، ولكن يستحب للرجل ألا يرى على ثوبه أثره، ومن ذلك كما يعني تقدم الكلام حتى لا ينسب إلى التقصير ومن بعد يعني تحقيق النظافة. نعم
نعم الشيخ حفظه الله continued on. نعم and the he continued on, and it has come that the concerning the cleaning of the many. There's narrations that have come concerning the cleaning of the many. This is continuing of the statements of Ibn Hazm, rahimahullah, as is in some of the text. From the hadith of Aisha radiyallahu anha, she said, I used to clean, أغسل, I used to wash the janaba from the thawb of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. And then he would go to a salah, he would leave to a salah, and you would see some of the effects, or you would still see the wet spots on his thawb. Nah. Now, she said, I would clean the janaba. The janaba is, you know, it's a. We know what janaba is. It is when somebody has, you know, wakes up and he's ejaculated, or he has had relations with his wife. He is now junub. And so this is like a kunya or a nickname or however you want to say that to indicate that there was many. There was effects of that on the Messenger sallallahu alaihi wasallam's thobe, and she cleaned it off, and it was wet. There was wet spots on the thobe, and he would go out and he would pray with that. And her, from her, radiyallahu anha, she says, I used to wash the many. Then, and he would used to wash it from his own thobe, and then he would leave to a salah, and I would be looking at him, and I would see the effect, the wet spots on his thobe from what he just washed. Alayhi salatu wasalam. He said, the Shaykh Hafidhullah, he said, the Messenger sallallahu alayhi wasalam here, you pay attention, he did not have much care for the words that the people are going to say. He didn't really concern himself with what the people thought about how he looked. He was not a huge concern about the outward appearance, the madahir of the person. There was not a huge concern that we might have today. He, alayhi salatu wasalam, he would leave in this manner, and he would put his trust in Allah subhanahu wa ta'ala, to have the confidence in himself, and not care as much that the people liked or disliked this. So, and also, and the Shaykh says, and this might also indicate that the Messenger sallallahu alayhi wa sallam might have not had very much and at that time to replace the thobe for another one. This might be, we don't know, but this could be possible as well. The Shaykh said, this is how, or it would be nice for the believer to be like this. His time is not spent on his outward appearance. His concern is not what the other people or people might think concerning his appearance. Tied or mu'allaq billah. It is tied to Allah subhanahu wa ta'ala. His heart is concerning Allah subhanahu wa ta'ala. What Allah subhanahu wa ta'ala may want or think of him. It is not with the people. It is not with them looking at him or what they think about how he looks. And this is, if the believer would be like this, this would be very nice. That this is how, rather, this is how they should be, and it would be very nice if the people were like this, that they tie their hearts to Allah subhanahu wa ta'ala. They're not concerned with their outward appearance and what the people might think about them. They have confidence in Allah. They have confidence in themselves. They rely upon Allah, and what they do, what they might, what they do, it is for Allah subhanahu wa ta'ala, and not for the pleasure of the people, nor what they may speak or say about them. Shaykh Hafidhullah, he says, and Abu Isa rahimahullah, he says, in the hadith of Aisha radiallahu anha, that she washed the many off of the thobe of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, this is not in conflict with the other hadith of wiping it off or scratching it off after it has dried. There is no conflict, there is no the hadith don't oppose each other necessarily. Rather, it is enough to wipe it and to scratch it off, but it is better for the person to wash it off, so that there'll be no effect of that seen on his thobe. And it's a matter of what's better. Now,
قال ابن حزم رحمه الله في المحلى وأما حديث سليمان ابن يسار الذي تقدم طبعا بلفظ كان يغسل النبي عليه السلام كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب قال ليس فيه في هذا الحديث أمر من رسول الله عليه السلام بغسله يعني كون النبي عليه السلام غسل المني ثم خرج إلى الصلاة فليس فعله هنا بمعنى أنه يأمر أمته بغسل ثيابهم من المني ولا بإزالته ولا بأنه نجس، وإنما يعني غاية ما في الأمر معنى ذلك، وإنما يعني غاية ما في الأمر في هذا الحديث أنه عليه السلام كان يغسله، يعني النبي عليه السلام فعله صورة من الصور أنه غسله، صور أخرى عائشة رضي الله عنها فعلت أمورا أخرى غير الغسل. وهذه الأفعال أفعال النبي عليه السلام ليست على الوجوب. طبعا هنا مسألة يقولها بعض العلماء، إذا داوم النبي عليه السلام على فعل دل هذا على الوجوب، ما لم يرد طبعا النص في نفي هذا الوجوب. يعني إذا داوم النبي عليه السلام داوم النبي عليه الصلاة والسلام على فعل معين دل هذا على الوجوب، مثل صلاة العيد، المداومة على صلاة، مداومة النبي عليه السلام على صلاة العيد كما ذكر بعض الفقهاء تدل هذا على وجوبه عندهم، وهو القول الراجح والله تعالى أعلم. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام هنا لا على الوجوب، وإنما هو صورة من الصور تدل على المشروعية وعلى الجواز ولا تدل على الوجوب. وذكر رحمه الله يعني ابن حزم رحمه الله ذكر حديث أنس رضي الله عنه في حتى البزاق باليد من المسجد، يعني هذا حديث في حتى البزاق باليد من المسجد، هذا لا يدل على نجاسة البزاق. نعم.
Ibn Hazm continues on to say, as for the hadith of Sulaiman ibn Yasar, and it had proceeded in this manner, that he said, Messenger sallallahu alayhi wa sallam would wash his money, then he would walk out to a salah in that same thawb. That's the text of the hadith from Sulaiman ibn Yasar. Ibn Hazm says, so there is no indication in this that this is an order or a command of from the Messenger sallallahu alaihi wasallam to wash, nor to even remove, nor that it is najis, the mani. So there is no indication in this hadith to have to wash it, to remove it, or that it is najis. Rather, all that is in the hadith is that the Messenger sallallahu alaihi wasallam used to wash his soul. That's all that we understand and we get. In the hadith is that the Messenger sallallahu alaihi wasallam washed it, and that Aisha radiallahu anha, she used to wash it, and his actions alayhi salatu wasalam are not wajib, are not they don't take into the state of obligation. The Shaykh Hafidhullah, Sheikh Hussein here, he says, and here is a point that we want to point out concerning the ulama. They say if the Messenger sallallahu alaihi wasallam did an action continuously, and he didn't stop it, he didn't cut it off, it was a continuous action that he did, then this becomes wajib. And this is an indication that what he is doing is wajib, unless we have a dalil that is only specific to him alayhi sallallahu alaihi wasallam, or otherwise, or a dalil that takes it away from this principle. But if the Messenger sallallahu alaihi wasallam did something on an ordinary basis, it becomes wajib. Okay? And this is like the Salat al-Eid. The Messenger sallallahu alaihi wasallam used to always pray Salat al-Eid. He always used to go out for it. And due to that, the ulama see that it is wajib. And Allahu A'lam. Allah knows best concerning it. Now, as for the washing, wiping off, or the scratching off of this mani, then we see here that in this hadith that the Messenger sallallahu alaihi wasallam washed it. All this is a picture or one of the things the Messenger sallallahu alaihi wasallam did when mani came on his thobe. It was one of the things. It was something that he would do, but it is not what is binding on the person. It is not what is wajib on the person. It's just one of those things, one of the numerous things the Messenger sallallahu alaihi wasallam did. And likewise, we'll take from the hadith of Anas radiallahu anhu. And Ibn Hazm states this, rahimahullah, that he scratched, that he, alayhi salatu wasalam, scratched the mucus from the wall of the masjid with his own fingernail. You know, so it wasn't najis, but he, alayhi salatu wasalam, he scratched it off. And, yani, this is in the same station, the many. Naam.
قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن المعلوم أنه لم ينقل أحد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أحدا من الصحابة رضي الله عنهم بغسل المني من بدنه وثوبه، يعني لا يعلم أو لم ينقل فيما نعلم عن النبي عليه السلام أنه أمر أحدا من الصحابة رضي الله عنهم بغسل المني من البدن أو الثوب، هذا لم ينقل. فعلم يقينا أن هذا لم يكن واجبا عليهم، وهذا طبعا من الضرورة مما يعني يكون ضروريا لو كان ذلك واجبا أن ينقل، أن ينقل هذا الحكم مع كثرة ما يعني يلامس المني فيها الصحابة رضي الله عنهم. فلما لم ينقل هذا يعني دل وعلم يقينا أن هذا لم يكن واجبا عليهم. يقول شيخ الإسلام فعلم، أي عدم هذا النقل، علم يقينا أن هذا لم يكن واجبا عليهم، وهذا قاطع لمن تدبره، يعني فيه فصل خطاب يقطع الأمور تماما ويؤكد المسألة على أن المني ليس بنجس. ويقول الحافظ رحمه الله في الفتح لا معارضة بين حديثي الغسل والفرك، ليس هنالك تعارض ولا تناقض، لأن الجمع بينهما، الجمع بين الغسل وبين الفرك واضح على القول بطهارة المني. إذا قيل بأن المني، وهو كذلك يعني حينما نقول بأن المني طاهر، فنحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب، فهذا فعل الغسل لهذا المني لا يعارض الحقيقة القول بعدم نجاسة هذا المني، لأنه من باب التنظيف، يعني من باب الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب. يقول هذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث رحمهم الله جميعا. نعم.
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله he says in his fatwa and now, so in general, yani he's giving an example here. He says the milk coming out from between the yani in the sheep or the camel or whatever, the cow, from between the bloodstream of the animal and the meat and all the other things that are inside, and the milk coming out is the closest thing or the most similar thing of this many that comes from al-bawl, from when the person is urinating. And he's talking about this because he is indicating that it is not it is like that coming out from the place that the person urinates. Even though that many is coming out from the same place that the person urinates from, except that it is not najis, it is similar to what the sheikh says. It is like how the milk comes from you know, the it comes from the sheep or the cow or the camel or whatever animal, just like it comes from between the blood and the you know, the intestines, what's inside of them. This is, and he, rahimahullah, he says, and it is known that it has not come from any of the Sahaba, that it has not come from the Messenger sallallahu alaihi wasallam or any of his companions to wash the many, not from his stove, not from his body. So it is known with certainty then this is not wajib, it's not an obligation upon them. And for whoever ponders upon this, then this is something that closes the door for anything, for any other thought concerning it. It is a clear text, or is a clear proof. Ya khalas, discussion's over. This is the end of it, because for anybody that ponders this, they'll see if it was wajib in any way, the Sahaba would have had to wash, or they would have had a command. There was something been narrated from them to command the washing of the many from the thobe, from the body, from something, because they must have gotten on them, yet there is nothing narrated. So this, whoever ponders it, is a clear-cut proof for him that the many is not najis. And Al-Hafiz, rahimahullah, he says in Al-Fath, and there is no conflict. There is no opposite, there's no, you know, opposition between the texts. There is no conflict in the text of washing or scraping off or wiping, because when compiling them, it is clear that the statement concerning the many is that it's tahir, it is pure, it's not najis. And that whoever cleans his thawb, and this is mustahab, this is liked. And this is liked because it is cleaning, and cleansiness is good. And it is not considered wajib. It is not to be taken upon that it is wajib, rather that it is liked. And likewise, this is the way of major scholars, such as Shafi'i and Ahmed, and the companions, or the people of al-Hadith. Now,
يعني أخي محمد إذا أراد الأخوة نستكمل الآن على الأقل ثاني من الخمر تنظر يعني
الخمر رأيك نعم.
نستكمل
والله أنا ما عندي ما أدري إيش أنا ما في مشكلة عندي لكني أنا في منطقة وهم في أخرى أشوف إذا إيش عندهم برنامجهم أخ حماد
You have 5 hours, 59 minutes remaining for this call.
Hello.
Assalamu alaikum.
You have 5 hours, 58 minutes remaining for this call.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عفوا شيخنا حصل انقطع. لو؟
هلو معك أخي محمد. نعم.
نعم حصل انقطاع شيخنا في الخطوط ونحن
هذه مشكلة في
الواحد ونندفع إن شاء الله.
تفضل مفيد تفضل.
السائل يسأل إذا احتلم في إزار ثم قام واختل هل يجوز له أن يصلي؟
عفوا يا أخي محمد ما سمعت. إذا احتلم فيه
احتلم ولابس إزار.
نعم.
وهذا الإزار بعد ما يعني هو ولبس هذا الإزار نفسه هل يجوز له الصلاة في هذا الإزار؟
ما في مشكلة إن شاء الله لأن المني ليس به نجس.
نعم.
يعني الحديث الطويل اللي هو ما طلنا لأن الحقيقة يعني من باب دفع الوهم أن المني نجس طلنا الكلام في ذلك. فلو لبس الثوب فوق الإزار وكان قد أصاب الإزار المني فلا إشكال الصلاة سائغة جائزة لأن المني ليس بنجس ما في مشكلة.
الشيخ حفظه الله someone had a wet dream and they had an izar on and got up and put back the same izar that they had on before praying in that izar. Sheikh said no, there's no problem with because we consider many to be tahir, not najis. As we just went proceeded in the ahadith and the dars. No. There's no problem in that.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته.